الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي. يقول أحد السائلين في قصة الشيخ الصالح التي رواها الإمام الغزالي، هل برر الشيخ عمله هذا اعتمادا على ما كان يهدف إليه فكانت وسيلة بررتها غاية؟ وإذا لم يبرر، كيف ضمن لنفسه النجاح والوصول إلى هدفه، علما أن الفشل يعني صفقة خاسرة؟ أليس الأولى أن يدعو لها وهو في بيته دون أن يعرض سمعته للخطر؟ هل يدخل عمله هذا في كونه دفع أشد الضررين بأخفهما؟ الجواب: الأمر أبسط من هذا. لا تعقد الموضوع يا أخي الكريم على نفسك ولا على فكرك. كما قلنا آنذاك، المعصية معصية والطاعة طاعة، والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمعصية لأن أحدنا يراها طريقا إلى هداية إنسان لا تصبح طاعة، تبقى معصية. الشرع شرع والطاعة طاعة. ثم يجب أن نعلم أن المعاصي تتفاوت في الأوزار التي يتحملها صاحبها، والطاعات تتفاوت أيضا في الأجور التي ينالها صاحبها، انتهى الإشكال. فهذا الإنسان ارتكب معصية في بادئ الأمر قولا واحدا، هكذا يقول الشرع، والغاية التي كان يرمي إليها لا تجعل من الخلوة عملا حلالا أبدا، يبقى هذا حراما. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ارتكب وزرا. ثم إن الرجل بعد ذلك أكرمه الله بشيء كبير جدا، وهو أن الله هدى على يده هذه الإنسانة، هذا أيضا عمل الله عليه أجر، انتهى الإشكال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن إذا أردت أن تسألني هل أفعل أنا أيضا كما فعل ذلك الشيخ إذا رأيت هذا هو الطريق لهداية إنسان ما أو إنسانة ما، أقول: لا، لا تغامر. الرجل غامر ولو أنه فشل لباء بوزر كبير، لكنه لم يفشل بلطف من الله عز وجل. والإنسان يعني المفروض أن لا يغامر، لا سيما أمثالنا من الضعفاء. انظر إلى نفسك تجد أن غرائزك أقوى من إرادتك وأقوى من تفكيرك. إذن فاسأل الله عز وجل السلامة. أما أناس ربما يغامرون لأنهم يشعرون ربما بأن لطف الله سبحانه وتعالى لم يتخلى عنهم، فيرتكبون الوزر ويتحملون جريرة الوزر بكل معنى الكلمة. لكن يأتي العمل الآخر له أجر كبير، ويطبق القانون الرباني: إن الحسنات يذهبن السيئات. مسألة بسيطة يعني. إياكم أن تتصوروا أن هذا الذي ذكره الغزالي يقصد من ورائه أن يبرر معصية من أجل طاعة، معاذ الله، الغزالي شديد في هذا. نعم، المعصية معصية، نعم، لكن الله عز وجل جعل هداية هذه المرأة على يده، والهداية شيء كبير له، أجر كبير كبير جدا. وأخ آخر يقول: هل يجوز أن نشرك في نيتنا في أعمالنا أمورا أخرى؟ أقول لك ما قاله الإمام الغزالي في الإحياء في باب الإخلاص والرياء، وقد أطال النفس في هذا الموضوع: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يجوز لك إذا قمت إلى الصلاة تذهب إلى صلاة الجماعة، إذا أردت الإخلاص لا يجوز لك أن تقصد بخروجك إلى صلاة الجماعة في المسجد إلا تنفيذ السنة التي ندبك إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعلن أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27. فأما إذا قلت: والله أنا ذاهب إلى المسجد لهذا، وأيضا من أجل أن أقابل شريكي فلان لي مصلحة مالية عنده، يقول العلماء: إن الله يهدر من أجل عملك هذا بقدر الشركة التي أقحمتها، وهذا الحساب دقيق عند الله سبحانه وتعالى. فالعمل الذي ستنال أجره وافيا كاملا هو ذاك الذي لا تشرك بعبادتك لله فيه أحدا، وهذا أيضا واضح. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن آن لنا أيها الإخوة أن ننتقل إلى الحكمة 11 التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. أولا، كلمة الخمول هذه نشرحها قبل أن نشرح الحكمة. كثيرون هم الذين يتصورون أن الخمول، كلمة الخمول تعني الكسل والدعة، يقولون فلان خامل يعني فلان كسول لا ينهض بأعماله. لا، ليس هذا هو معنى الكلمة في اللغة العربية. كلمة الخمول تعني عدم الشهرة، تعني أن يكون الإنسان خامل الذكر بين الآخرين، يعني لا يعرفه أكثر الناس، ليس ممن يشار إليه بالبنان. هذا معنى كلمة الخمول. وعندما نقول فلان خامل أي أنه منعزل عن الناس، قليلون هم الذين يعرفونه أو يعرفون عنه شيئا. الآن نصغي إلى ما يقوله ابن عطاء الله: ادفن وجودك في أرض الخمول، أي عندما تريد أن تبرز إلى المجتمع للنهوض بمهامك التي تريد أن تنهض بها، وهي كثيرة دنيوية ودينية، لكن مراد الشيخ ابن عطاء الله هنا المهام الدينية. قبل أن تشتهر بين الناس، وقبل أن ينظر فيراك الناس على مسرح الأحداث ويشار إليك بالبنان، قبل ذلك ادفن وجودك لأمد كبير في أرض الخمول، أي بعيدا عن الناس، منعزلا عن الناس، وليكن عملك في هذه الفترة التي تبتعد فيها عن أضواء الشهرة، ليكن عملك هو السعي إلى أن تنضج ذاتك، أن تنضج عقلك، أن تنضج كيانك، أن تربي نفسك، أن تصفي سريرتك، أن تصفي الشوائب من قلبك، ليكن همك هذا. وأنت لم تستطيع أن تنضج ذاتك عقليا ونفسيا وعاطفيا وتربويا إلا إذا كنت في تلك الفترة منعزلا عن الناس، بعيدا عن الضوضاء وبعيدا عن الشهرة وأضوائها. ويشبه ابن عطاء الله السكندري هذا القانون بالنسبة للإنسان بالقانون ذاته بالنسبة للنبات. فالنواة التي تريد أن تستنبتها لن تستطيع أن تستنبتها إذا ألقيتها رأسا على وجه الأرض وتركتها ظاهرة بين الأتربة والحجارة ونحوها تشرق عليها الشمس فيراها الغادي والرائح. إذا تركت النواة هكذا على ظاهر الأرض ستمر أيام تلو أيام تلو أيام، وإذا بهذه النواة تعفنت وفسدت ثم ماتت. إذن كيف السبيل لكي تستنبتها؟ لابد أن تدفن هذه النواة في ظلمات التراب، لابد أن تدفنها في باطن الأرض لا يراها أحد لمدة من الزمن. هي في هذه الفترة تتفاعل مع ذاتها وتتجه إلى أن تفجر من داخلها كل ما قد أودع الله سبحانه وتعالى فيه من الخصائص والمزايا. وإذا بهذه النواة بعد حين تفجرت في ظلمات باطن الأرض وخرج منها هذا النبات واتجه هذا النبات صعودا يمزق الأتربة، بل ويشق في كثير من الأحيان صلابة الحجارة ونحوها ليتجلى هذا النبات على ظاهر الأرض ثم ليتنامى ثم ليعلو وهكذا. فالنبات له مرحلتان، مرحلة التأسيس، أين تكون مرحلة التأسيس؟ في باطن الأرض. ومرحلة العطاء ومرحلة النمو والإثمار والإنتاج يكون على ظاهر الأرض تحت ضوء الشمس وأمام أبصار الناس جميعا. القانون الإلهي واحد، سواء فيما يتعلق بالنواة والبذور التي تستنبت أو بالإنسان. فالإنسان يجب قبل كل شيء، وقد عرف نفسه عبدا لله عز وجل، هذا طبعا المفروغ منه، عرف هويته، عرف ربه، عرف الدنيا التي من حوله من خلال ما يقرأ من كتاب الله ومن خلال ما قد وعى من كلام سيدنا رسول الله، فهم هذا كله واستوعبه وأراد أن ينفذ، أراد أن يصبح إنسانا سائرا على صراط الله عز وجل، عالما بشرعه، مدافعا عن دينه، مجاهدا في سبيله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، نعم ناهضا بواجباته الاجتماعية المثلى. كيف ينبغي أن يبدأ؟ زيد من الناس يقول رأسا رأسا، أنا عرفت ربي وعرفت نفسي وكل شيء اتضح، رأسا أضع المنهاج وأضع البرنامج وأجمع الناس وأقوم بالكفاح والنضال والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. نعم، لو أن الإنسان فعل هذا رأسا لكانت سيرته كسيرة النغاة التي بدلا من أن تدسها إلى حين في باطن الأرض تركتها على ظاهر التربة وبين الحجارة، هكذا ستكون النتيجة. نتيجة هذه النواة الفساد والعفونة، نتيجة هذا الإنسان الذي بدأ عمله فوق مسرح الشهرة وتحت الأضواء الساطعة، نعم سيكون عمله فاسدا. إن تكلم فلن يصدر عن علم ناضج في ذهنه، وإن هو أراد أن يسير على صراط الله سبحانه وتعالى فلسوف تعوقه نفسه الأمارة بالسوء عن هذا السير على صراط الله عز وجل، لأنه يعاني من غرائز وشهوات وأهواء لم يربي نفسه التربية الكافية. ولو أراد أن يستعين بعواطفه فلسوف يجد أن عواطفه تشده إلى الدنيا بدلا من أن تعلو به إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ما الذي حصل؟ لم ينضج نفسه في ظلمات العزلة، في ظلمات الخلوة، لم ينضج نفسه. والنتيجة لابد أن تكون كما أصف. وما أكثر الفساد الذي ينتشر في جنبات المجتمعات الإسلامية بسبب مخالفة كثير من الناس لهذا الذي يوصي به ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لكن لو أن هذا الإنسان وقد عرف نفسه عبدا لله، هذا المنطلق لابد منه، وعرف ربه إله له لا شريك له، وعرف قصة هذه الدنيا التي من حوله، ثم أراد أن ينفذ أوامر الله في حق نفسه وفي حق مجتمعه، بدأ يكون نفسه بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن الشهرة، بعيدا عن حركات الزعامة وما إليها، مستعينا بالخلوات الجزئية. الخلوات دواء، والإنسان يأخذ الدواء كجرعات، لا يستعمل الدواء كغذاء وطعام، لا. عندما يؤسس عمله هذا من خلال خلوات يأخذ نفسه بها بعيدا عن الشهرة، بعيدا عن الأضواء الساطعة الاجتماعية المختلفة، ينضج عقله علما، يزكي نفسه تربية. وما أخطر وما أصعب هذه المرحلة، تربية، يصفي قلبه من الشوائب عاطفة. إذا بدأ هذا وسار على منهاج بهذا الشكل وفي المرحلة المناسبة ظهر، فإن عمله عندئذ سيكون إيجابيا مفيدا لنفسه ولمجتمعه، تماما كالنواة التي تركت في باطن الأرض رتحا من الزمن. ما الذي يصنع؟ تتفجر نباتا يانعا مخضرا على وجه الأرض، ثم يعلو ولا يزال يعلو هذا النبات ويصعد، يراه الناس جميعا ليعطي الثمار وليعطي النتائج وليستظل به الناس. قد يقول قائل: من أين جاء ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمة؟ أنت قلت في أول درس إن ابن عطاء الله استل حكمه هذه من كتاب الله أو من سنة رسول الله، وهذا هو الواقع فعلا كما قال هو. طيب من أين أخذ هذا؟ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما شرفه الله عز وجل بمهمة الرسالة نبيا مرسلا إلى الناس، وجهه بادئ في بدء إلى العمل التأسيسي الأول. ما هو عمله التأسيسي الأول؟ الخلوة. حبب إليه الخلاء. من الذي حبب إليه الخلاء؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، ما حبب الله عز وجل إليه هذا الخلاء إلا لحكمة، وعندما ندرك هذه الحكمة نعلم أنه كما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي عمله الوظيفي إلى هذه الخلوة، فبقية المسلمين أشد حاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخلوة. نعم، ونحن ننظر فنجد أن السلف الصالح كلهم سروا على هذا المنوال. نعم، ولم يقفز أي من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، ولا من التابعين الذين جاءوا من بعدهم، ولا من الطبق الثالث فوق هذا القانون الذي يذكرنا به ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أنا بحاجة أيها الإخوة من أجل أن أخرج إلى المجتمع فأؤدي واجبي الاجتماعي بين الناس، أنا بحاجة إلى ثلاثة أمور. بحاجة إلى علم، بدون علم لا يجوز لي أن أتكلم بين الناس وأن أقودهم. ثم إني بحاجة إلى أن أزكي نفسي من شوائبها، إن النفس لأمارة بالسوء، هكذا يقول الله عز وجل. نفسي في باب الأمر كنفس كل إنسان تطمع بي إلى الزعامة، تطمع بي إلى الوجاهة، تطمع بي إلى المنافسة والمسابقة، وأن أكون أنا الأفضل في سائر الأمور والأعمال من الآخرين. نفسي تطمح بي دائما إلى المتع، إلى اللذائذ، إلى جمع المال من أي نافذة لاح. نفسي تطمح بي إلى أن أدخل قلوب الناس فأستعمرها بالحب، ولذلك فنفسي تدعوني إن صليت أن أجعل من صلاتي سبيلا لمحبة الناس لي، وإن قمت أدرس وأدعو الناس وأعظهم نفسي تقول لي أسلك الطريق الذي يحبب الناس إليك. إذا ذكرت الله، ذهبت إلى الحاج، نفسي تحاول بشدة أن أستخدم طاعات الله من أجل أن أكون وجيها في قلوب الناس. هكذا النفس. هذه أنا بحاجة إلى تزكية النفس. ثم إنني بحاجة إلى أن أطهر قلبي من حب الأغيار. أنا أحب المال، أحب الزعامة، أحب زوجتي، أحب أولادي حبا شديدا، أحب من سماهم الله الأنداد، يعني المنافسين لله عز وجل على القلوب. مطلوب مني أن أطهر قلبي وأن أسقط محبة هذه الأغيار. في أي مدرسة أفعل ذلك؟ لو أنني خرجت إلى المجتمع وبين الناس حاولت أن أطهر قلبي وأطهر عقلي وأطهر نفسي لا أستطيع، بالعكس تماما. هذه الأمور، إنضاج العقل، تزكية النفس، تطهير القلب، لا يتم إلا بالخلوات. عندما أبتعد عن الناس وأبقى وحيدا مع نفسي وأعلم أن واحدا لا ثاني له يراقبني فقط وهو الله عز وجل، عندئذ أتهيأ لكي أنضج كياني من خلال هذه الواجبات الثلاثة. وكل واحد منكم إذا جرب يعرف هذه الحقيقة التي أقولها أيها الإخوة. إذن أعود فأقول، أنا عندما أجد نفسي مثقلا بهذه المشكلات الثلاثة يجب أن أترك المجتمع وأترك وسائل الشهرة وأبتعد عن أضوائها وأعالج نفسي، أعالجها أداويها، ولا يكون هذا إلا من خلال الاختلاء والابتعاد عن الناس مدة من الزمن، مدة من الزمن. أنا شبهت هذا الأمر الذي أقوله مرة بالمثال التالي: رجل يجلس في نادي يفيض صخبا، نادي ليلي يفيض صخبا، والدخان والأصوات وكل شيء يعني يجعل الإنسان غير قادر على أن يستجمع ذهنه لأمر خاص به. دخل عليه صديق له أو شريك له في تجارته وجلس إليه يحدثه عما جرى في بواب اليوم الفائت من حساب الربح والخسران في متجره. قال له: بعنا كذا، اشترينا كذا، جاءت بضاعة كذا، مشكلتها كذا. يصغي إليه قليلا ثم يجد أنه لا فائدة من الإصغاء، لا المتكلم يستطيع أن ينفذ بالحديث دقيقا إلى سمع صاحبه، ولا صاحبه يستطيع أن يستوعب. يقول: قم بنا نخرج إلى مكان هادئ حتى نفهم. يخرجاني بعيدا عن الضوضاء وصخبه، بعيدا عن هذا النادي والأصوات التي تعج فيه، إلى مكان هادئ، عندئذ يستوعب الكلام. هذا مثال. مثال آخر تماما أيضا: رجل تاجر يمضي يومه في متجره بين الغادين والرائحين، نعم، الزبائن الذين يساومون، الذين يشترون، الذين يسألون عن السوق، عن الأسعار، عن إلى آخره، نعم. لكن ما هو سر نجاحه وربحه في تجارته؟ سره ليس حركته بين الناس في ساعات النهار أبدا. السر عبارة عن ساعتين أخرين يتمثلان في تلك الساعات أو الساعتين أو الساعة التي يمضيها في غرفته الخاصة به دون أن يكون معه فيها أحد. يفتح دفاتره ويعود فينظر إلى ما سجل في هذه الدفاتر من الحسابات وما إلى ذلك. روح عمله يتمثل في هذه الساعة أو في هاتين الساعتين. لو أن هذا الإنسان أمضى عمله كله بين هذا الضوضاء دون أن يلجأ إلى هذه الخلوة كل يوم أو يومين ساعتين أو ثلاث ساعات، إذن فلسوف تبوء تجارته بالخسران قطعا، قولا واحدا لا شك فيه ولا شبه. هذا المثال لا يعجز عن فهمه أحد. أمور الدين، التجارة بالدين تماما كالتجارة بأمور الدنيا. أنا عندما أخرج إلى الناس لأوجه، لأدعو إلى الله، خلال أيام أجدني قد أصبحت زعيما ونفسي أمارة بالسوء. سأجد أنني أستخدم الدين وأستخدم أوامر الله وأستخدم مواعظي ومؤلفاتي من أجل حماية شهرتي ومن أجل رعاية سمعتي بين الناس لا عند الله سبحانه وتعالى. ماذا عسى أن يستفيد الناس مني؟ أبدا. وماذا عسى أن أستفيد أنا؟ لن أستفيد. أوزار من الرياء والعجب أتحملها، هي في ظاهرها طاعات وفي باطنها معاصي. والله يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهذا هو باطن الإثم. نعم، هذا شيء معروف أعرفه من نفسي. ولكن عندما تبدأ فتقطع جسور الشهرة مما بينك وبين الناس، وتبكي على معصيتك كما كان السلف يقول، نعم، وتغلق عليك باب نفسك وتعود إلى خاصتك وتنظر إلى نفسك كيف ولدت وكيف ترعرعت وكيف ستموت غدا وكيف ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهل كتبك الله سبحانه وتعالى في الطائعين والسعداء أم في العاصين والأشقياء. عندما تفكر في هذا مليا، عندئذ ستشم رائحة الإخلاص لله يوما إثر يوما إثر، ستشعر أنه لا يوجد أحد يستأهل أن يكون عملك من أجله، لا يوجد في الكون إلا الله. ليس معنى هذا الكلام والعياذ بالله الحلول كما يفهم بعض الجهال، لا، أي ليس هنالك من يستأهل أن تقيم له وزنا، من يستأهل أن يكون عملك من أجله، من يستطيع أن يفيدك أو من يستطيع أن يضرك أو من يستطيع أن يقف في وجهك، أبدا لا يوجد أحد أي له هذه الصفات إلا الله سبحانه وتعالى. متى تتشبع بهذا الفهم؟ في خلواتك، في خلواتك تتشبع بهذا الفهم. كلما ازددت نفولا بين يدي الله عز وجل دون أن يكون ضجيجا بينك وبين الله سبحانه وتعالى تتشبع بهذا المال. من هو الذي ينفعك؟ في سبيل ماذا أرائي وهل ينفعونني؟ من هو هذا الذي يضرك؟ في سبيل ماذا أخافه؟ من هو هذا الذي يستطيع أن يسمو بي إلى آفاق السعادة أو أن يهبط بي إلى دركات الشقاء؟ أبدا. عندما أفكر مليا أجد أن الناس كلهم عبيد، عبيد أذلاء، أذلاء لله سبحانه وتعالى. نعم، ورد الحكيم الترمذي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لن يبلغ أحدكم ذروة الإيمان حتى يكون الناس كلهم عنده كالأباعر، ويعود إلى نفسه فيراها أصغر صاغر. لن ينال أحدكم ذروة الإيمان حتى يكون الناس كلهم في جنب الله كالأباعر. أباعر جمع بعير، يعني مثل حيوانات، شيء ليس المراد بهذا الكلام يعني الاستخفاف بالناس، لكن تجريدهم من أي فائدة في جنب الله. ينبغي أن يكون تصورك للناس هكذا، ثم تعود إلى نفسك فتراها أصغر صاغر. هذا لا يكون بالاحتكاك، لا يكون بالاجتماعات. الاجتماعات الميزان فيه دائما ميزان التنافس. عندما أجد نفسي في مجتمع بين أناس، في جامعة، في مؤتمرات، في لقاءات، دائما الفكر يكون مشغول: يا ترى أنا أحسنت أم فلان أحسن؟ يا ترى كانت كلمتي هي الكلمة النافذة إلى القلوب أم كلمة فلان؟ يا ترى الناس توجهت إلي بالرضا أكثر أم إلى فلان؟ عندما أكون بين الناس هذا هو الخاطر الذي يطوف بذهني، لكن عندما أبتعد عن الناس وأكون مع الله سبحانه وتعالى وأفكر من خلال ذكر الله، من خلال التأمل في ذاتي، من خلال التأمل في مصيري، أنظر إلى الناس وإذا بهم يصغرون ثم يضعون إلى أن يكونوا لا شيء في جنب الله سبحانه، وأنا أقلهم. نعم، إذا استمر بك الحال على هذا النحو وصفيت نفسك عن شوائبها، ثم نهضت لتؤدي واجباتك الاجتماعية، فليس هنالك حذر عليك من رياء أبدا، ليس عليك حذر من عجب أبدا، ليس هنالك حذر عليك من أن يشتريك الناس بالدنيا أو بالمال إطلاقا تماما. مثل هذا النبات الذي أخذ ضماناته عندما كان في جوف التراب، فلما خرج خرج بعيدا عن الأخطار التي يمكن أن تحتوشه وأن تحيط به. كان بعض الناس يخشون مجلس والدي رحمه الله، وكثيرا ما يتكرر هذا السؤال بين يديه، يقول أحدهم: يا سيدي، كيف السبيل إلى أن نتخلص من الرياء؟ فكان يضحك، يقول له: طيب أنت عندما ترائي، لمن ترائي؟ هل يوجد في الكون أمامك من ترائي له؟ أنت مفروض أنك ما تلاقي حدا غير رب العالمين، يلي بيرائي هو الإنسان اللي شايف حدا غير الله. وأنت لازم كيف أن تسأل السؤال؟ معناته أنت شايف في ناس غير رب العالمين أقرب إليك منه، حتى تشعر بهذه المشكلة فتسألني هذا السؤال. كلامه دقيق جدا، لكن والدي كم عانى وكم عانى حتى شعر أنه لا يوجد في العالم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى أقول لكم، إياكم أن تفهموا من كلمة لا يوجد أحد إلا الله يعني نحن كلياتنا ما لنا وجود، لا، معنى هذا الكلام أي لا يوجد نافع إلا الله، لا يوجد دار إلا الله، لا يوجد من ترجو مخافته ترجو نفعه إلا الله، لا يرجو من تستأهل مخافته إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سقطت فوائد الناس، سقطت الجدوى من الناس، معنى ذلك الناس أصبحوا أشباح، وهذه حقيقة، هذه الحقيقة التي لا شك فيها. فأنت عندما تتشبع بهذه الحقيقة، الناس يغدون ويروحون في لاش، نعم، وكما قالوا: والمحبوب عن حبيبه فتاش، نعم، لا، تضحك ممن يقول لك: كيف أتخلص من الرياء؟ تضحك منه، لكن السبيل إلى ذلك أن تدفن وجودك في أرض الخمول حينا من الزمن. فإن أنت فعلت ذلك وأشرقت الشمس على أعمالك الاجتماعية بعد هذا، ستكون أعمالك صافية عن الشوائب كلها. إذا جاء عدو ليشتريك بعرض من الدنيا قليل أو كثير لا يستطيع، حسنت. وإذا جاء من يريد أن يزجك في ملهات تحجبك عن الله لا يستطيع. ولهذا الكلام تتمة، نرجو أن نوفق للإتيان عليها، والحمد لله رب العالمين.